بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعي إعلاميات حزب التحرير، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من أضواء على الخلافة. جعلنا هذه الحلقة لموضوع في غاية الأهمية، وهو كيف يتم تنصيب خليفة للمسلمين عند خلو هذا المنصب من الخليفة. وعندما نريد أن ندخل في هذا الموضوع، لا بد أن نشير ونذكر بمسألة في غاية الأهمية أيضا، وهي يجب التفريق بين الطريقة الشرعية الملزمة التي لا تتغير من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، والأساليب التي يجوز للمسلمين أن يبدعوا ويبتكروا بها كيف يتم اختيار خليفتهم. أولا، الطريقة الشرعية التي ألزمنا بها الله سبحانه وتعالى هي البيعة، لأن السلطان للأمة، ولا تنعقد الخلافة إلا لمن تبايعه الأمة برضا واختيار. فلا يجوز أن يأتي خليفة في أي زمان كان إلا ببيعة رضا واختيار من الأمة. الآن كيف تؤخذ هذه البيعة من الناس عمليا؟ لنا نماذج أخذت بها البيعة، منها ما هو نموذج صحيح عملي، ومنها ما شابه شوائب. نعرض هذه الأمور ونبين الحق فيها، ونبعد ما أصابه الشوائب والاختلال. أول نموذج تمت فيه اختيار وتنصيب خليفة للمسلمين هو النموذج الذي تم فيه اختيار أبي بكر رضي الله عنه ومبايعته خليفة للمسلمين. ولنا فيما جرى من سقيفة بني ساعدة صورة واضحة في ذلك. فعندما اجتمع الأنصار في السقيفة وأرادوا أن يختاروا، حضر معهم ولحق بهم من المهاجرين أيضا من شهد هذا الأمر. وهنا يظهر لنا بوضوح أن للمسلمين جميعا الحق في أن يطلب هذا المنصب ويحرص عليه ويرى أنه هو أفضل من غيره. جرت المداولات بين المسلمين، بين أهل السقيفة الذين هم يمثلون أهل الحل والعقد في ذاك الزمان. إذن الأمر في سقيفة بني ساعدة جرى وتم تداوله بين أهل الحل والعقد الذين بقولهم واتفاقهم تجتمع الأمة على كلمة واحدة. هنا عندما جرت المفاوضات تم في النهاية اختيار أبي بكر ومبايعته. إذن النموذج الأول يقول أنه قد اجتمع أهل الحل والعقد واختاروا خليفة للمسلمين وبايعوه بيعة انعقاد، ثم انتقلوا إلى المسجد واستقبل أبو بكر رضي الله عنه من لم يبايع من أهل الحل والانعقاد. واستمر هذا الأمر إلى أن استوفى أبو بكر رضي الله عنه بيعة أهل الحل والعقد جميعا، ثم أخذ العامة يتوافدون على أبي بكر رضي الله عنه ويبايعونه، ولم يكره أحد، ولم يكره أبو بكر رضي الله عنه أحدا على مبايعته في هذا الأمر، حتى من كان يرى أن أبا بكر أو يرى أن المسلمين قد تجاوزوه في هذا الأمر كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. إذن النموذج الأول هو اختيار أهل الحل والعقد. نأتي للنموذج الثاني، وهذا نموذج شرعي أقره الصحابة رضوان الله عليهم بإجماع عند الجميع، لم ينكره أحد، حتى علي رضي الله عنه لم يطعن في خلافة أبي بكر رضي الله عنه مدى حياته ومدى حياة عمر رضي الله عنه، لم يطعن في هذا النموذج. النموذج الثاني هو ما تم اختياره في عهد أبي بكر، فعندما مرض أبو بكر رضي الله عنه مرض الموت، جاءه من أهل الحل والعقد وأخبروه بأنه لقد نزل فيك ما أنت تراه، فلا تترك المسلمين. فماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ أراد أن يقول لهم اختاروا، إلا أنهم أبوا عليه إلا أن يختار لهم، فاشترط عليهم أبو بكر رضي الله عنه: أتقبلون اختياري؟ فاشترط عليهم القبول برأيه قبل ذلك، ثم قالوا نقبل بمن تختار، فرشح لهم أبو بكر رضي الله عنه عمر، ورضوا بهذا الترشيح، ثم جاءوا وبايعوا عمر رضي الله عنه بيعة الانعقاد، وتمت انعقاد الخلافة لعمر. إذن تم اختيار عمر رضي الله عنه بترشيح من أبي بكر بعد أن جاءه أهل الحل والعقد وطلبوا منه النصح وأن لا يترك الأمة في حيرة، فاقترح ورشح لهم، وهنا نؤكد أنه رشح لهم ولم تعقد لعمر رضي الله عنه خلافة إلا بعد أن بايعوه الناس عن رضا واختيار. إذن النموذج الأول بيع عن رضا واختيار من أهل الحل والعقد في سقيفة بني ساعدة، النموذج الثاني ترشيح من أبي بكر ثم بيع من أهل الحل والعقد عن رضا واختيار لعمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولم يروى أن هناك كان في ذاك الوقت من طعن في إمارة الأول أو الثاني. نأتي إلى النموذج الثالث. هذا النموذج يقول أن عمر رضي الله عنه عندما طعن وأدرك خطورة ما عليه، جاءوه أصحابه أهل الحل والعقد، فأيضا أرادوا منه أن يرشح لهم من يكون خليفة، فعمر رضي الله عنه قال: إن فعلت فقد فعلها من هو خير مني، أبو بكر، وإن تركت دون ترشيح فقد فعلها من هو خير مني أيضا، رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هو ذكر الناس بأن إن ترك لا يكون مخالفا للشرع، تركها للمسلمين يختاروا، وإن رشح أيضا هناك سابقة من أبي بكر وإجماع من الصحابة رضي الله عنه. ولكن عمر رضي الله عنه لم يرد أن يحصرها في شخص، بل حصر الترشيح في 6 أشخاص، ثم بعد أن حصرهم ترك للمسلمين أن يختاروا، فحدث ما حدث في صفوف المسلمين وأهل الحل والعقد، فتنازل البعض للبعض، تنازل الزبير لعلي رضي الله عنه، تنازل طلحة لعثمان رضي الله عنه، عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه انسحب منها وقال: أنا أفصل بينكم، حتى تم تضييق الدائرة في 2، عثمان رضي الله عنه وعلي. هنا عبد الرحمن بن عوف أخذ يطوف بالمسلمين بيتا بيتا، يسأل الرجال والنساء عن خليفتهم، أي ما يشابه في أحوالنا الآن الانتخابات العامة، لكن بطريقة بسيطة سهلة، لأن الناس كانوا عددهم محصورين في عدد معين، فهو استشار هؤلاء الناس أو بمثابة استفتاء: من ترجحون؟ من تريدون؟ فوجد عبد الرحمن بن عوف أن الناس لا يعدلون بالاثنين، أن علي وعثمان، عليا وعثمان متكافئين متكافئان في هذا الأمر. فأراد الناس أن يرجحوا فاشترطوا على أحدهما شرط، وهو أن يسير باجتهاد أبي بكر وعمر. وهنا كما أسلفنا في حلقة سابقة يأتي موضوع الشرط الجعلي الذي يشترطه الناس على خليفتهم. فالتزم عثمان رضي الله عنه بشرط الناس، ولم يقبل علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يتنازل عن اجتهاده، فتمت البيعة لعثمان رضي الله عنه بعد أن قبل بشرط المسلمين الذين اشترطوا عليه بالالتزام باجتهاد أبي بكر وعمر رضي الله عنه. إذن هناك ثلاث نماذج وكلها تم الإجماع عليه من أصحاب رسول الله، إما باختيار أهل الحل والعقد، وإما بترشيح ثم بيعة من أهل الحل والعقد والبيعة العامة، أو بانتخاب عام من المسلمين جميعا بالأسلوب المبسط في ذاك الزمان. نقول هذه ثلاث نماذج، والنموذج الرابع الذي هو يترك للمسلمين أن يبدعوا فيه. قد يبدع المسلمين في وسائلهم وأساليبهم ويأتوننا بأسلوب جديد يتم فيه اختيار الخليفة وتبرم به البيعة أو الخلافة للخليفة، فهذا متروك للمسلمين أن يبدعوا في وسائلهم وأساليبهم. ولكن الذي يجب أن يلتزم به سواء كان النموذج الأول أو الثاني أو الثالث، أو أن يأتوا المسلمون بأسلوب جديد، أن يلتزموا بأن البيعة هي الأساس في تحديد الخليفة، وباقي الأمور هذه هي أساليب ليس غير. نعرج الآن على أسلوب هو أسلوب خاطئ. هذا الأسلوب هو ما تم في بني أمية وما بعدهم، وهو موضوع ولاية العهد. هنا ولاية العهد جاءت ليتم عن طريقها تولية الخليفة، هكذا أشيع وهكذا فهم منها، لكننا عندما نرجع إلى واقعها نجد أنها لا تزيد عن كونها ترشيح موثق في أوراق في وصية، ولكن لم تتم انعقاد البيعة لأي خليفة من المسلمين بولاية العهد، إنما كانت ولاية العهد هي مجرد ترشيح. فإذا أقبل الناس على بيعة من جاءت ونصت عليه ولاية العهد عقدت له البيعة. ونقول هذا مستندين على أمور عدة. أولا، إن ولاية العهد مخالفة للحكم الشرعي، فلا يتم بيعة بولاية العهد، لأن البيعة بولاية العهد تعني عدم الاختيار لدى الأمة وتلغي الرضا والاختيار، فيصبح لزاما عليها أن تبايع من هو في ولاية العهد، وهذا ينقض ما عليه الأحكام الشرعية والنصوص الشرعية. المسألة الثانية، أن ولاية العهد تكتب أثناء أو في حياة الخليفة الأول، فولاية العهد لا تنصب خليفة، لأن الشرع حرم وجود خليفتين في آن واحد، ولذلك ولاية العهد لم تكن أكثر من ترشيح، ولم تنعقد له، ولم يمارس صلاحية أي خليفة بولاية العهد. هذه نقطة. النقطة الثالثة، بعد موت الخليفة لا قيمة لولاية العهد، لأنه يطلب البيعة من الناس، والناس على سبيل المثال يزيد لم يقبلوا بيعته مع ولاية العهد، فإذا أقبل الناس برضاهم يكونوا هم تنازلوا عن حقهم في الاختيار ورضوا بما هو مكتوب في الوصية، يجوز الانعقاد. الأمر الرابع، الآن نقول للمسلمين ولمن اشتبه عليه الأمر، إن الخلافة لم تعقد لأي خليفة على مر تاريخ الإسلام بولاية العهد لوحدها، وهذا يعني إساءة الطريقة أو الكيفية في أخذ الحكم أو انعقاد البيعة، ولا يعني ذلك عدم أخذ البيعة، إنما كلهم أخذوا البيعة ولكن أساءوا في الأسلوب والكيفية لأخذ البيعة. ولذلك نقول للمسلمين إن دولة الخلافة القادمة لن تقبل بولاية عهد، بل ستطلب مرشحين توفرت فيهم شروط الانعقاد، وأيضا توفرت فيهم شروط أكثر من ذلك ما استطاعوا من شروط الأفضلية، بل ونريد نموذجا طرازا خاصا نحن نشترط عليه شروطا نجعله تاجا على الجبين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى، ونلقاكم على خير في حلقة قادمة من أضواء على الخلافة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.